إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تزال قراءتنا التي رسمنا مدتها أن تكون 3 أشهر في كتاب مختصر الفقه، وهو في فقه الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم والموسوم بعمدة الأحكام وتعليقات العلامة الشيخ عبد الرحمن السادي، وهو من مشايخ العلامة محمد الصالح المدينين رحمه الله. وقد وصلت من القراءة إلى الحديث 13. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة المقدسي رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غرقوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
أنت عندك الغائط ولا خلع؟ أنا عندي إذا أتيتم الخلاء. إيش النسخة اللي عندك؟ أنا دار عالم الفوائد وانتج التوحيد. أيه. على كل حال هاتان نسختان فيها قال إذا أتيتم الخلاء، في نسخة قال إذا أتيتم الغائط فلا بد من النظر في أي النسختين يقصدهما المصنف. دع الرواية في البخاري ولا مسلم، دعها، لكن أي الروايتين يقصدها المصنف، وذلك يعرف بجمع النسخ والمقارنة بينهما، والمعنى واحد. هذا الحديث ذكره المصنف. نعم، اي نعم، يعني قرأ علينا قول محقق يقول لم نجدها في نسخ العمدة، معناها انها خطأ من النساخ ربما. والمعروف هو الغائط، اذا اتيتم الغائط، اما الخلاء هذه انا لم اعرفها قبل. الله، إذا أتيتم الغائط. نعم، والغائط هو المطمئن من الأرض، وذكر المحل، وذكر المحل هنا وهذا من بلاغة اللغة وما يجوز فيها لإرادة الحال فيها، لإرادة ما يحصل أو يحل في ذلك المكان المطمئن من الأرض وهو المنخفض. فإذا أتيتم الغائط، سواء كان إتيانكم للغائط في الصحراء أو كان إتيانكم للحائض في البنيان، لم تفرق الرواية، فلا تستقبلوا القبلة يعني بالبول والغائط وأنتم قاعدون لقضاء الحاجة، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا نهي واضح صريح عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، سواء كان بالبول أو الغائط. نعم، سواء كان في البنيان سواء كان في الصحراء. وإذا أراد أو دخل الرجل وجد المرحاض مستقبل القبلة فعليه أن يصنع كما صنع أبو داود كما صنع أبو أيوب الصحابي راوي الحديث والراوي أدرى مرويه، فإنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. الانحراف هذا هو بالمقدار الذي جاء في الحديث، فالشام مثلا أيضا يشرق ويغرب بحسب البلد، فإذا كنت مثلا في بلد في الشرق مسامث لمكة فأنت تذهب أو تنحرف شمالا وجنوبا، وهذا يدل على أن القبلة تكون داخلة في كل انحراف إلا في الشرق والغرب لمن كان في اليمن مثلا أو كان في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة، وعلى ذلك فمن حصل في مسجده انحراف يسير عن القبلة صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرق وغرب، معناها كل ذلك مستغرق للقبلة ولو مع التعمد، ولو مع التعمد عرفت يقول النبي أن القبلة هذا اتجاه، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك أن تنحرف انحرافا كاملا يمينا أو شمالا عن جهة القبلة، مما يدل أنك لو صليت في مسجد حصل في انحراف هكذا والقبلة هكذا انحراف هكذا صحت صلاتك، كذا صحت صلاتك، كذا صحت صلاتك، ما لم يكن الانحراف شرق غرب، لأن النبي جعل كل هذا قبلة فقال شرق وغرب. ولو كان هناك لو كان انحراف وهو النبي يحب التيسير على أمته، لو كان انحراف اليسير ما يضر لقال انحرفوا قليلا عن القبلة لكي ييسر على أمته، لكن لما جعل وهو في الخلاء في بنيان يذهب إمنا يمنى ويسرى فدل أن هذا كله يعتبر قبلة، إلا لمن كان داخل مكة في الفنادق حولها مثلا يجب أن يستعمل إذا كان في الفندق اللي فوق يستقبل وهو يرى الكعبة من فوق، يجب أن يستقبل عين الكعبة ما دام يراها، وإذا كان خارج مكة يستقبل مكة، وإذا كان داخل مكة يستقبل الحرم ما لم يرى الكعبة كالفنادق التي بنيت والتي تدل الآن على قيام الساعة، فإن منها وهو برج الساعة مثلا الذي بني عند الحرم لا شك أنه من دلائل قيام الساعة وقربانها، فإنه قد جاء في مصنف أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه أنه قال إذا رأيت البنيان في مكة قد على رؤوس الجبال وكانت مكة كظائم فاعلم أن الأمر قد حل أو قرب، كظائم يعني قنوات ولعله محمول على أنفاق مكة في الجبال كما فسره أهل اللغة، الكظائم هي القنوات والله أعلم لعل تكون هذه القنوات التي في الجبال ما أكثرها في مكة وهي الأنفاق، وكذلك البناء قد على رؤوس الجبال فتنظر من خط السريع وانت قادم فترى برج الساعة قد على حتى صار أعلى من رؤوس الجبال، نعم في مكة، فهذا إذان كما أخبر في ذلك الأثر الحسن الموقوف على عبد الله بن عمرو على أن ذلك إذان بقيام الساعة أو قربان ذلك لقربان قيام الساعة، فالمسلم يستعد للساعة نعم بالعمل الصالح وحضور حلقات العلم والعمل بالعلم والكف عن المنكرات وعن الكلام فيما لا يعنيه وبر الوالدين وخشوع في الصلاة وغير ذلك مما أمر به الله سبحانه وتعالى. وكلام أبي أيوب يدل أنه لا فرق بين البنيان وغيره، لأنه راوي الحديث والراوي أدرب مروية، فكان يأتي البنيان فيكون البنيان في الشام مستقبل قبلة بالمراحيض فينحرف ويستغفر الله. لو كان الأمر على الكراهة فلماذا يستغفر الله؟ ولو كان البنيان خاص فلماذا إيش ينحرف؟ والراوي أدرى بمروية، عندنا الراوي وفهم الحديث مقدم على غيره. جاء حديث عند أبي داود يدل على أن المستقبل للقبلة إذا كان في بنيان يحجزه لا حرج عليه، من طريق مروان بن الأصفر وقد عنعنه أن ابن عمر رحل راحلته وضع راحلته فصلى إليها فبال إليها فقال إنما ذلك في الصحراء لما سئل عن ذلك. ففرق ابن عمر بين الصحراء والبنيان، لكن إسناده ضعيف لأن مروان بن الأصفر مدلس، والمدلس إذا عنعن لا يقبل خبره حتى يصرح للسماع. وما يدل على عدم الفرق بين البنيان وغيره أنه قد خرج ابن خزيمة في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم تجاه القبلة، من تنخم تجاه القبلة جاءت نخامة يوم القيامة بين عينيه أو بصاقته. ولم يفرق النبي في هذا الشيء الطاهر وهو البصاق طاهر بين البنيان وغيره، فدل على أنه لا فرق بينهما في البول في أو الغائط في الاستقبال والاستدبار في البنيان وغيره، لأنه إذا كان هذا الطاهر لا يجوز أن تقذف به وأنت مستقبل القبلة وهو البساق، فالبول والغائط من باب أولى وأحرى. إلا أن رواية عند أحمد في التخفيف في الاستدبار في البنيان، لأنه قد صعد ابن عمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل القبلة وهو يقضي الحاجة، وهو يقضي الحاجة، مما جعل الأمر في الاستدبار أهون في البنيان من الاستقبال، على أن الاحتياط يجعلنا نترك العمل بقول ابن عمر هذا فرأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته، لأن هذه اللحظة السريعة التي قام فيها ابن عمر قد لا يتمكن من لحظ قضاء الحاجة، وقد يكون النبي جالسا على ذلك الوضع استعدادا لقضاء الحاجة أو يصلح من شأنه، فظنه ابن عمر يقضي الحاجة، فإنه هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعل ابن عمر لا يستغرق النظر إليه هل هو يقضي حاجة أو لا، أول ما يشوف متهيئ الحاجة هو رسول الله فقد ألقيت عليه الهيبة مباشرة سينزل، ولا يكون الحفظ كما لو أنه في وضع آخر. نعم اقرأ.
قال العلامة السادة رحمه الله قوله إلى عدد الصلاة فيه تحريم استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة بعضنا لها، وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان أو خاصا في الفضاء؟ اختلف في ذلك العلماء، الصحيح أنه يحرم في الفضاء استقبال القبلة أو استقبالها ويكره في البنيان إلا لحاجة. وقوله ولا تشرقوا أو غربوا هذا خطاب خاص لأهل المدينة، ومن نحى نحوهم من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، وأما من إذا شرق أو غرب استدبر القبلة أو استقبلها فلا يدخل تحت هذا بل يدخل في عموم أول الحديث.
المصنف هنا أو الشارح قال ويكره في البنيان، الحقيقة فرق رحمة الله عليه بين الاستقبال في البنيان وفي غيره، وقال يحرم استقبال القبلة واستدبارها أيضا. نعم في غير البنيان ويكره في الفضاء في البنيان. ما الصارف عنده الكراهة؟ تتصور ما هو الصارف؟ أن أذكر التعليق فانتبهوا لها، التعليقات دائما التي يمضي عليها 3 دقائق أو 5 دقائق فيها أهمية أحيانا مثل أو دائما إن شاء الله نحاول أن تكون على أهمية. الصارف عنده حديث أبي داود لعله، وهو أن عمر ابن عمر راوي الحديث، نعم، والعالم به يعني يعرف الحديث، أنه وضع راحلته تجاه القبلة ومال إليها فقال إنما ذلك في الصحراء، فاجتمع هذا النص مع ذاك فصرف إلى الكراهة في نهي الذي جاء عند أبي أيوب، ولا صرف إلى الكراهة. لكن قلنا أن حديث الذي جاء من طريق مروان بن أصفر إسناده ضعيف، لأنه فيه هذا الرجل وهو مدلس وقد عنعن الحديث، فالأصل أنه يبقى الأمر على التحريم، مما يدل عليه حديث أبي أيوب أنه راوي الحديث فكان ينحرف ويستغفر الله، وكذلك من بسق تجاه القبلة ما فرق النبي في بنيان أو غيره، نعم، فإنه قال بساقته أو قال تفالته أو عفوا قال لخامة تأتي بين عينيه يوم القيامة، نعم.
وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكلوا به عن نفس الحدث وعادية لذكره بخاص اسمه، والمراحيض جمع منكار وهو اسم للموضع المعد لقضاء الحاجة، وقوله فننحرف عنها أي تعظيما لها، ونستغفر الله أي من التقصير لأنه لا يمكنهم كمال الانحراف.
أي نعم، وقد قيل عدة أقوال في قوله نستغفر الله، منها أنهم يستغفرون لمن بناها على أن أصل من بناها، هذا في نظر ظن القول، لأن أصل من بناها النصارى، نعم، فلا يجوز استغفار المشركين، ولعله يستغفر كما قال السعيدي من التقصير الذي يحصل انحراف ضيق أو نحو ذلك، ولا يحصل هذا التشديد حتى الاستغفار من هذا الشيء اليسير في الانحراف، إلا يدل الأمر على التحريم الشديد الذي ليس فيه إيش تفريق بين بنيان وبين غيره، والراوي أدرى بمرويه. وقد سألني سائل قريب فجزاه الله خير على تسخير مالي لموافقة الشريعة، قال بنيت عمارة كل المراحيض تجاه القبلة، ايش افعل؟ قلت بين امرين انت، ما هما؟ الامر الاول ان لا يكون عندك فلوس، يعني بعض الناس يبني العمارة بديون يستلبن هذا 4 وهذا 20 وهذا 100 وهكذا حتى يبني العمارة ويسدد حال حسد استطاعته، عندك فلوس كسر وابنها على وجه منحرف كما أخبر الرسول أو أمر به صلى الله عليه وسلم، ما عندك فلوس ضع لوحة يقرأها الأعمى، هذا من باب المبالغة في الخلاء نفسه أو عند دخول الخلاء، شرق أو غرب، وضح له سهم كيف يشرق ويغرب في داخل الخلاء، فقال لا عندي فلوس، قلت إذا أنت توكل على الله وإن شاء الله بيكسر كل الحمامات عنه بيكلفه أموال في ذلك. إيه نعم.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة، وفي رواية مستقبل بيت المقدس.
أي نعم، هذا الحديث فيه أن يجوز تسمية البيت بغير اسم مالكه، كان يكون عندك خالة لها زوج هو يملك البيت، فبأس أن تقول عندك خالة لا تملك البيت، زوجها هو يملك البيت، فتقول رايح بيت خالتي، هو مو بيتها، ما هي بمالكته، ليست مالكة له. فهنا قال بيت حفصة، المعلوم أن هذا البيت ملك للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ومع ذلك قال بيت حفصة، منزل حفصة، هذا لا يعتبر من الكذب، نعم لا يعتبر أنك كذبت إذا قلت بيت خالتي، فينتقدك أحد يقول عندك خالتك بيت، بيت زوجها، قل بيت زوج خالتي، تشديد ما له داعي لورود هذا الحديث. قال بيت حفصة وليس على الحقيقة. قال برأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، نعم هذا الحقيقة تدخل كما بين ابن قيم وغيره عدة احتمالات، فيقال كما قال البعض قد يقال واقعة عين هذا، فتدخله عدة احتمالات، من أجل ذلك قلنا بأنك لا تفرق على الاحتياط بين ذلك وذلك وهذا، وإلا فهذا إذا عملنا على الأصل وأن الراوي الأصل منضبط وأن فإنه يدل كما ذكر الحنابلة أو رواية عند أحمد أن هذا يدل على تخفيف الاستدبار، نعم على تخفيف الاستدبار، نعم في البنيان، استدبار في البنيان، نعم.
وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة يحمل على أنه لحاجة لزيادة الاستدبار للقرب من الحائط ونحو ذلك، لأن الظاهر أنه ليس في القضاء،
نعم. ولم يذكر فائدة هذا الحديث لأن هذه عبارة عن تعليقات من الشيخ السعدي، وإلا في الأصل لو كان شرحا أن يقول وهذا جعله بعض العلماء كالحنابلة أو رواية عن أحمد صارفا للنهي في الاستدبار خاصة في البنيان، لأنه كان مستدبر في البنيان صلى الله عليه وسلم، فجعلوه صارف خفف التحريم إلى الكراهة. لكن قلنا أن هذا وين كان الأصل في الراوي أنه ضبط، لكن احتمال لبعض الاحتمالات التي تجعلنا نعمل النهي احتياطا، قلنا أن الأحوط حمل النهي على ظاهر في الاستدبار والاستقبال، نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر الفلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعندة فيستنجد الماء،
نعم. الحديث فيه من الفقه الاستنجاء، وهو ما يريد المصنف في إرادة الحديث، لأن بعض السلف أنكروا الاستنجاء، قال إنما هو للنساء، قال بعض آخر كيف استنجي وأنتن يدي، حط قرائط في يدي وأنا منهي عن مباشرة النجاسة، مباشرة النجاسة في الفعل قد جاء فيها حديث يدل على النهي حتى من غير صلاة لا تباشر النجاسة، وإذا جاء طفل وقد بال ومست يديك وقد أكل الطعام فاغسلها مباشرة حتى لو ما أردت تصلي الآن، مباشرة النجاسة لا تصلح تبقى في يدك، يدل عليه حديث البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بول، في رواية لا يستتر، ما قال إذا أراد الصلاة لا يستتر، نعم، فعذب في قبره، هذا يدل أن الرجل أول ما يصيبه بول يحاول يتخلص منه بالغسل، لا يقول إن شاء الله إذا صليت أشيله، نعم، فمباشرة النجاسة منهي عنها. فقال بعض السلف مستنكرا أنا كيف أستنجي بالماء وإيش وأباشر النتن بيدي، فينبغي نضع حائل مثل الحجارة، فكان يقنع بالحجارة لكن ما يقنع بالماء، والصواب وجوب القناعة بالماء على أنها مشروعة، وليس على الوجوب، انتبه. وإلا هناك خلاف هذه المسألة تسمى بخلاف التنوع، يعني يجوز بالحجارة ويجوز بإيش؟ ها؟ بالماء. وكنت ألغز أمام بعض العوام، ألغز لهم، وهذا النوع من الإلغاز مفيد لأنه يفهمهم ويحفظهم. لو جيت ألقيت على ناس موعظة في مسجد وقلت لهم يجوز استعمال الماء مع وجود الحجارة، هكذا ربما حفظ البعض، لكن كنت ألغز أحيانا العامة، أقول لهم إذا اجتمعت معهم للتفقيه أقول لهم إنسان بجانبه نهر يجري يجري ثم أخذ الحجارة واستجبر بها وترك الماء، وش تقولون فيه؟ يقولون مجنون، لا يجوز، شددوا في ذلك. قلنا فعله جائز، والقول أن فعله ما يجوز قول على الله بغير علم. لو كان بجانبه بحر المحيط الأطلسي كما يسمونه، نعم، ثم تناول المنديل أو الأحجار واستجمر بها أجزأه مع وجود الماء. ويدل على ذلك الحديث الذي قرأتموه معنا قبل نحو سنتين ربما في موطأ مالك، حديث المغيرة، تبع النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة في حماء لما كان ذاهب للخلاء، فالنبي ما قال له أعطني الماء ليستنجي، صبر في الخلاء، ماذا فعل؟ لا شك أنه استجمر مع وجود الماء، ثم لما جاء توضأ بالماء. فاستنبط الحافظ بن عبد البر جواز الاستجمار مع وجود الماء. وعلة هؤلاء دائما القياس البدعي الذي يجري في قلوب بعض المبتدئة في العلم وبعض العامة. انظر العامي أو المبتدئ في العلم، تجده إذا اغتسل من الجنابة يغسل بدنه 3 مرات مباشرة، قياس من غير يتفقه. ما هو القياس عنده في العبادة العظيمة هذه وهي اغتسال من الجنابة؟ بالوضوء، يقول وضوء 3، لا بغسل بدني 3، فيبدأ يغسل 6 مرات أعضاءه 3، بعض أعضاءه يعني على اليمين 3، الشق الأيمن 3، الشق الأيسر 3، وإنما مرة واحدة 3 رأسه كما جاء في حديث عائشة وميمونة. ما جاء النبي غسل بدنه 3، قال ابن تيمية في الاختيارات غير مشروع أن يغسل الرجل بدنه 3 مرات، كالوضوء غير مشروع أن تغسل 4 مرات أعضاءك، لأنه جاء في الوضوء 3 مرات، وما في الغسل فقد جاء في شعر النبي في رأس النبي أن يغسله 3 مرات، أما البدن كان يغسله مرة واحدة. كذلك القياس عندهم هنا يعمل عمله، قياس البدعي، يقولون أليس في التيمم في باب التيمم لأنه لا يجوز حتى نفقد الماء؟ نعم صحيح، بلى. كذلك هنا لا يجوز أن نستجمر بالحجارة حتى نفقد إيش؟ الماء. ويقولون ويزيدون العبارة العامية، يا أخي ما شفناه بالعقل عرفناه، وهذا بين علي بطلانه بقوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. دع كلمة ما شفناه بالعقل عرفناه في أمور الدين، لا بد من النص فيها، نعم، لا بد من النص فيها، فإن الرأي ليل والحديث نهار. فيدل حديث المغيرة ويدل قول النبي كما في حديث البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال يا عبد الله يعني اذهب أبغني 3 أحجار، فذهب ابن مسعود فأتى له بحجرين وروثة فاستعملهما صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رخص، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابغني ماء، ابحث لي عن ماء، فإن لم تجد فأحجار، نعم. فهذا يدل على وجوه على جواز الاستجمار بالحجارة مع وجود إيش؟ الماء. والجمع بينهما ما حكمه؟ ها؟ الجمع بالحجارة والماء ما حكمه؟ لم يرد، إلا في رواية البزار وهي منكرة، كما حققها العلامة الألباني في كتاب تمام المنة أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، والصحيح رواية مسند أحمد أنهم كانوا يغزون أدبارهم فقط بالماء، أما يفعله البعض وأخذ بعض الكتب الفقهية أنك تستجمر ثم تستنجي بالماء وهو أفضل، لكن هذا لم يرد. نعم. وقال وعنزة، ليش العنزة؟ نصبها ليش؟ الصلاة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله قوله في حديث أنس فأحمل أنا وغلام نحو الإداوة، الإداوة إناء فيه القليل من الماء كالمقدار ونحوها، وفيه مشروعية الاستنجاء، وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف أنه لا يجزئ إلا مع الأحجار، ولكن ولله الحمد أجمعت الأمة بعد ذلك على إجزائه، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم استشعر فقط.
نعم، هذا الحديث الذي يبي داود يصح لما ذكره الشيخ، فإنه قد خرج أبو داود في سننه حديث إسناد ضعيف لكن له شواهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. كان يمكن أن يقول إيش؟ إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه بإداوة من ماء أو بالماء، فإن لم يجد فأحجار، وكون يقول يأخذ معه ثلاثة أحجار مطلقا من غير قيد الذي جاء في الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، نعم هناك قيد، إن لم تجدوا ماء فتيمموا، هنا ما بقيد، فليذهب معه بثلاثة أحجار حتى يعني مع وجود الماء. ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جواز إجزاء الإيش؟ الاستجمار مع الحجارة بالحجارة مع وجود الماء. أي نعم.
وورد أنه استنجى فقط كما في هذا الحديث، وورد عنه الجمع بينهما وهو أكمل وأفضل.
الجمع بينهما قلنا منكر في رواية البزار، والشيخ يعني توهم صحة ذلك، لكن لا تصح الرواية بالجمع بينهما، الرواية الأصح أنه استعملوا الماء، أهل قباء استعملوا الماء فقط، ما استعملوا الحجارة مع الماء. نعم.
وفيه استحباب تحية الإنسان ما يكمل العبادة كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة ونحو ذلك، وفيه مشروعية سترة للصلاة لأنه تركز له العنزة فيصلي إليها، والعنزة هي الحربة الصغيرة، وقوله وغلام نحوي أي قريب مني للسن. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخدم وقد خدمه الأحرار والعرفاء، وليس هذا من الكبر في شيء، وأيضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وسلم كأزواجه وخدمه وأصحابه مصلحة، وهي الأخذ عنه ونشر سنته، ولهذا أبيح له من الأزواج ما لم يبحت غيره.
نعم. تعالى إذا المسلم أن يهتم بعد هذا الحديث بأمر السترة، انظر كيف يحمل معه العنزة، كل ذلك من الاهتمام بأمر السترة التي ضيعها أكثر المصلين في هذا الزمان. ثم هنا مسألة أخيرة، كيف يأخذ الإداوة هذه منا ومعلوم أنه سيستعمل يمينه في الاستنجاء، والنبي بين كرامة اليمين صلى الله عليه وسلم بعمله، كانت يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من أذى، أو قال لا يمسكن أحدكم بذكره وهو يبول، بيمينه وهو يبول. المقصود أن اليمين مشرفة لا شك، لكنه لن يستعملها في الاستنجاء. ليش؟ اليمين بالإداوة لما تكون يكون المستنجي ماسكا بها، نعم، لا يستنجي وهو الغسل، غسل الموطن، وإنما يستعمل يمين للصب، وإنما حركة والاستعمال تكون بإيش؟ الشمال، هذا ليس استعمال اليمين في الاستنجاء. نعم. أقرأ.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح بالإناء.
نعم. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاءت رواية من غير ذكر هذا القيد، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، من غير قوله وهو يبول. فقد يفهم البعض من تلك الرواية المطلقة أنه لا يجوز مس الذكر باليمين سواء وهو يبول أو لا يبول، لكن ما دام المخرج واحد وهو من طريق أبي قتادة فلا بد من حمل المطلق على المقيد، وإن كان في باب النهي، لأن باب النهي ما في حمل المطلق على المقيد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. باب النهي النهي يدل على التكرار، يعني لو قلت لابنك لا تشتري الفاكهة الآن، لا تشتري الموز من السوق، لن تكلمه بالجوال، فجاء لك بالبرتقال، فأتى لك ابنك بالبرتقال، ابنك هذا لا يفهم باللغة العربية، لأنك لما قلت لا تشتري الفاكهة نهي عن كل أجزاء الفاكهة الذي لا يحمل معه على المقيد بقولك لا تشتري ولا تشتري الموز. لكن لو قال لك عربي أو قال عربي لابنه: اذبح لي شات سودة، فهذا يحمل مطلق فيه على المقيد في باب الإثبات والأمر، لكن في باب النهي لا يحمل المطلق على المقيد. نعم. فإذا قال قائل منكم هنا قال لا يمسن ذكره بيمينه مطلق، ثم جاء حديث آخر مقيد وهو يبول، كيف قلت تقول هذا وتحمل المطلق على المقيد؟ كنا المخرج واحد، الصحابي واحد، فيدل هنا زيادة في الحديث لابد أخذها وهو يبول. فعلى ذلك أنه إذا أخذ ذكره بيمينه وهو لا يبول بإصلاح من شأنه فلا حرج عليه في ذلك، لأن البول مظنة تنجيس اليمين الشريفة. نعم. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا جهل بالإنسان بالسنة، جهل بالسنة أن يمسك البريق بيمينه ويمسح ويستنجي باليمين، يمسك البريق بشماله ويتمسح باليمين، أو يأخذ المنديل يقول أنا من متمسحين بيميني، نعم من المستنجي بيميني، لكن يأخذ الحجارة بيمينه ويحرك، هذا كله استنجاء باليمين، منهي عنه. ماذا يصنع؟ ماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن يستجمر بشماله. فإذا قال والبول لا يمكن أحد يستجمر يجمر يعني يقطع النجو من ذكره إلا بأن يمسكه، ولا يستطيع أحد؟ ما يستطيع، ليس كالدبر، الدبر يمكن أن تحرك بشمالك، لكن البول لا تستطيع إلا بالإمساك. فإن أمسكته تحقق قوله وهو يبول، لأنك في حالة البول لم ينقطع بعد. نعم. فكيف تصنع؟ الذي تصنعه أنك تمسك بذكرك بشمالك، نعم، وتثبت الحجر باليمين وتمر الذكر على الحجر، فيكون مسكك إيش؟ فيكون مسكك إيش بمثابة إيش؟ بمثابة البريق تمسكه بيمينك، مسكك الحجر المثبت وتحريك الذكر عليه باليسار استنجاء بالشمال، وأما اليمين لم تعمل إلا بأن تكون قد ثبتت ذلك الأمر ولم تستعمل التحريك. وقد بالغ بعض الفقهاء فذكر صفة غريبة كله خوفا من استعمال الاستنجاء بالإيش؟ استعمال الإناء بالاستنجاء. قال يجلس ويمسك الحجر بعقبيه، نعم، ويقربهما إلى موضع النجو ويستنجي، أو غير ذلك من الأمور الصعبة. هذا قد يحسنها أهل الجمباز من اللعيبة أو أهل النحافة، لكن ماذا يصنع السمين؟ هذا ما يمكن، فيه صعوبة. فإذا يأخذ كما ذكرنا بكل سهولة، يأخذ بشماله، نعم، ذكره بشماله، ويثبت باليمين الحجارة، ثم يمر ذكره على إيش؟ الحجارة، يكون استنجى بالشمال هنا، نعم، ولا يتنفس في الإناء، لأن هذا يقدره، هذا يقدره، عليه أن يبين الإناء من أنفه. بعض الناس يشرب كذا ويقعد يتنفس في الإناء، نعم، لا شك أن هذا مخالف للسنة، فينبغي أن يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب شربة ثم يبين الإناء عن أنفه. وقد جاء أن النبي كان يشرب ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ويقول هو أهله أمره، نعم، ما ينبغي الإنسان يشرب جرعة واحدة. وهذا الحديث نهي عن تنفس الإناء يؤخذ منه أيضا النفخ من باب أولى، إذا كان النفس بالخشم يعني يؤخذ منه كذلك النهي عن التنفس أو تبريد الإناء الحار. بعض الناس من جهله يؤذي أولاده ربما ولا يشعر، يكون الإناء ساخن ينفخ في الإناء، خطأ، لأن هذا يقذر الإناء، عليه أن يتركه حتى يبرد، يتركه حتى يبرد. نعم، اقرأ.
قال الشارح رحمه الله: وقوله في حديث أبي قتادة لا يمسن، فيه النهي عن مباشرة محال النجس اليمين لكرامتنا، وهل هذا محرم أو مكروه؟ على قولين، الصحيح أنه مكروه كراهة شديدة، ومثله الأوساخ تكره مباشرتها باليمين. وقوله لا يتنفس في الإناء،
من الصارف عند الشيخ السعدي فإنه قال استعمال اليمين في الاستنجاء كراهة شديدة وليس تحريم. الصارف عنده عند الفقهاء دائما أن قضية الآداب هذه تحمل على الاستحباب، أي شيء فيه أدب تحمل على الاستحباب، وعليه بيكون إطلاق اللحية من باب المستحبات، لأنها مسألة آداب وهيئة أنك تطلق لحيتك، ما بيه. فلذلك ليس حرام أن يحلق الرجل لحيته، وهذا القول ليس بصحيح. الأصل في النهي التحريم بعموم قول رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، ولم يفرق بين آداب وغير ذلك حتى يأتي صارف، فإذا لم يأتي صارف فالأصل التحريم. فاستنجاء باليمين حرام ليس مكروه فقط، حتى يأتي دليل على أن ذلك مكروه كراهة إيش؟ تنزيل، كان يكون النبي مرة استنجى بيمينه، كان إلى آخره. نعم.
وقوله لا يتنفس في الإناء لأن ذلك وسيلة إلى تطهيره، وأيضا وسيلة إلى الشرف، وربما إذا دخل الماء في جوف الإنسان دفعة واحدة أضر بحرارة المعدة، وربما خرج مع نفسه رائحة فريهة لا يسبب الماء. ويستحب الشرب بثلاثة أنفاس، والحمد في آخر كل نفس، وذكر اسم الله مع أول كل نفس.
هذا رواية الطبراني، وكان يأخذ بها شيخنا العلامة عبد الزنباز، رواية الطبراني دل على التسمية في كل مرة، والحمد لله عند الإبالة يشرب شربة، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، ثلاثا يبسمل في كل جرعة ويحمد عند القضاء منها. نعم. لنذكر هنا شيء يغفل عنه بعض الناس، وهو أنه يشرب الكثير من الناس من فيه السقاء، وقد قال النبي وقد نهى النبي عن الشرب من فيه السقاء، وقال إن ذلك ينتنى. ومن أمثلة الشرب من فيه السقاء الشرب من البيبسي المعاصر، نعم، وهو نوع من العصائر ونحو ذلك، لأن فم الكأس هذا البيبسي مضيق، فإذا شرب منه آذى إخوانه من بعده، فلا يشرب منه إلا إذا كان لنفسه أو لزوجه، لأن الزوجة لا يتقدر من زوجها. نعم. أما أن يشرب لغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك ينتنه، فإن ذلك ينتنه، كما في الأصابع، قال إذا فرغ أحدكم من طعامه يعني فليلعق أصابع أو يلعقها، فقال يلعقها ويريد أي إنسان، قال الشراح يلعقها لخادمه أو زوجه. نعم. وأما إذا كان الإناء مفتوحا من الجوانب كما يسمونها البدو اليوم الغضارة، فإنه يوضع فيها حليب تكون مفتوحة من جميع الجوانب، فهذه لا بأس أن تشرب وتشرك معك غيرك، لأن الصمام غير محصور في الشرب، مفتوح الجوانب، فيذهب من النفس التقدر مع الاحتمال، يشرب هذا يعطيه احتمال هنا احتمال هنا احتمال هناك، يعني ضعف هنا أو هنا أو هنا أو هناك، مع هذا الاحتمال يذهب التقدر ومع سعة الإناء. أما إذا كان ضيقا فلا، بالذات إذا شرب قبلك الطفل الصغير فإن نصف أو ربع ما في بطنه في الإناء. نعم. فاحرص حينئذ على تأديب الولد الصغير على ما يشرع للكبير، لأن التأديب قد جاء في حديث مروا أولادكم للصلاة لسبع، إذا عقل التأديب ابدأ أفهمه، لا تشرب من فيه لنا إذا واحد يشرب وراك يا ولد. نعم. لأن الصغير إذا فهمته وربيته على الفضائل والآداب أخطأ وخالف السنة حتى كبر، بعض الأطفال يفتح الثلاجة إناء يشرب منه الجميع ويأخذ هو عمه يجي من اللعب تعبان خاصة في أيام الحر، فيأخذ بالإناء فيقلبه فيشرب من فيه، لأنك ما أدبته، فأدبه أن يضع في الكأس. نعم. اقرأ. إيه هذا كنت اعتمد عليه العلامة الألباني، اعتمد عليه العلامة بن باز، أذكر أن اعتمد عليه. أنا
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكثير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي للنميمة، فأخذ جريدة رطبة وشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يدفع.
نعم. هذا آخر حديث في مجلسنا اليوم، لأننا مشترطين كل مجلس بخمسة أحاديث حتى نفرغ في ثلاثة أشهر من كتاب عمد الأحكام، فنسأل الله أن لا يكون ذلك رياء وسمعة، وإنما يكون محبة في العلم وتعظيما للعمل به، خوفا من دخول النار وإرادة للتنعم بدخول جنة الواحد الغفار سبحانه وتعالى. في هذا الحديث من الفقه، وسبب إيراد أولا الشيخ عبد الغني المقدسي له بيان وجوب الاستثار من البول عند التبول، وأن ترك ذلك وإصابة الرشاش رشاش البول والمباشرة له يعتبر من إيش؟ من كبائر الذنوب عياذا بالله. فإنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، والكبيرة هي ما توعد عليها بعذاب أو لعنة أو غضب أو حد في الدنيا، هذه الكبيرة. فقوله يعذبان هذا يدل على أن الفعل فعلهما كبيرة من الكبائر. ما هما؟ وما يعذبان قال في كبير فيما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو ظنه وعلمه واعتقاده ثم أوحي إليه فيه، لا أنه كبير، فقال وإنه لكبير في رواية، نعم، أو قال في كبير يظنان أنه ليس بكبير وهو بالواقع في الشرع هو كبير، وهذا كبير ما يفعله بعض العامة، يسترخصون الغيبة وهي ثقيلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه كما استدل بذلك بعض العلم لقد قلت كلمة الله أكبر ما أعظم هذا لو أنها مزجت النحر لمزجته. الآن مهما كثرت من النجس في البحر تغير البحر كله، لكن لو أنك وضعت بمقدار نصف البحر أو ثلاثة أرباع البحر ربما تغير. فانظر كلمة الغيبة التي أشار لها بعض أزواجه أن صفية قصيرة أو شيء مثل هذا، قال لقد قلت كلمة لو مزج البحر زيت. بعض العامة هكذا ينطق بالكلام ما يدري إيش عند الله، تحسبونه هينا يحسبونه وهو عند الله عظيم. فهذا يفعله البعض، يفعل الشيء من الخطأ مخالف للسنة يظن هين وهو عند الله عظيم، كما قال الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مثل هؤلاء كانوا قيل يحتسبان أن يعني البول إذا جاء رشاشه سهل يعني، وهو كان كبير حتى عذب في قبره. ففيه حينئذ على هذا القول من فعل شيء يعتقد إثم ولكن تصاغره، فتصاغره له لا يحميه من عذاب الله، انتبه، تصاغره لذلك الإثم مع كونه يعرف أنه إثم فلا يحميه من عذاب الله، كما يعرف أنه إذا مس ابنه عمه حرام عليه لكن ما يعرف أنه كبير يعني ما سهل، فإن هذا قد يوبق نفسه ولا يدري، كما قال الله تعالى في إيش؟ في خفض الصوت عند النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يكون الإثم معروف عند العبد لكن ما يعرف أنه عظيم مما قد يسبب حتى في هبوط عمله، فهذا ينذرك حينئذ من الآثام كلها، يجعلك تترك كل إثم صغير وكبير، خشية لا يكون صغير عندك وعند الله كبير، نعم. ولذلك قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في شيء يعني يظنان أنه كبير كما في فهم أو في فقه بعض العلماء، وإنه لكبير في شريعة الواحد القدير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وعلاج ذلك، علاج البول أنك تنظر هل يجوز أن تبول قائما؟ نعم، بال النبي قائما في حديث الإيمان، لكن ابن عمر وغيره كان إذا بال قائما فرق بين رجليه حتى إذا نزل البول لا يأتي على أحدهما، نعم. وتنظر في خلاءات العصر، فإذا بلت جالسا فيها فوجه ذكرك ليصيب البالوعة أو يصيب زاوية في البالوعة في المكان بحيث لا يرجع ويرتد لك البول. أما بعض العامة والجهلة نعم تجده يلقي ربما بالبول على البلاط ويذهب البول يمنى ويزرع، مع أنه قد جاء حديث إسناده ضعيف فيه مجهول لكن عمل به واجب، وهو النبي أتى إلى دمث نعم فكان النبي نعم فبال فيه من التراب، فقال إذا بال أحدكم فليتخيل لموضعه مكان يعني بحيث أنه لا يرتد البول، فليتخيل لبوله موضعا يعني رخوا أو كذا. كذلك إذا جيت الأرض صلبة في الخلاء في الصحراء صلبة ما فيها بلوعة، إيش تفعل؟ امسك انكسر حتى تصير رخوة، فإذا ضربت البول فيه ما يرتد. لكن في البلوعات هذه يمكن أن توجه ذكرك إلى أصل البلوعة، يدخل في البلوعة فلا يرجع إليه، لأنه شديد. في صحيح ابن خزيمة: عامة عذاب أمتي في قبورها في البول، أكثر من يعذب القبور في البول، وقد كان الأمر أشد من قبل. نعم، فكان من أصابه البول في شريعتهم يؤمر بإيش؟ بأن يقص الجلد. اختلف العلماء، قال يقص الجلد يعني إذا بال هنا يأتي بمشرب ويسوي ما يشبه العملية الجراحية المصغرة، يشيل أصل الجلد اللي صابه البول، وقيل الجلد بمعنى لباس الجلود، قصه ما عاد ينفع الغسل عنده. والحمد لله الأمر أسهل في شريعتنا، فإننا والحمد لله يكفي تمر الماء ولو مر مدام ذهب عين البول، لكن لا تسبب في رجوع البول إليك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما، وهو شعار الفساق، شعار الفساق والفجار النميمة. تشعر بإثم النميمة متى؟ مع هذا الحديث ومع عشرات الأحاديث التي جاءت في ما يدل على إصلاح ذات البين وحصول المواد بين الناس. حديث: لقيت أخوك تبسم في وجهه يحبك وتحبه. حديث: أكثر المرق إذا طبخت في جيرانك. حديث: أفشوا السلام بينكم. كل النصوص تصب في محبة الرب سبحانه وتعالى أن يتواد المسلمين فيما بينهم، ويترك القطيعة ويترك الجفاء فيما بينهم. فلما تعرف هذه النصوص تعرف إثم النميمة حينئذ التي تسبب القطيعة وإيش؟ وهجران بعض المسلمين لبعضهم بعض. نعوذ بالله من النميمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب بقدر، لا كما يقول بعض الصوفية كما سمعتم في الشام أنه يعلم ما علمه الله من الغيب، قدر ما يريد الله، فعلمه أنهم يعذبان. وفي رواية عند البخاري: سمع صوت إنسانين يعذبان ولم يسمعه ملك فقط، بل سمعه بإذنه النبي وأسمعهم الله عذابهما. وفيه أن ذلك خاص بالنبي. لما؟ لأن في رواية المسلم: أوحي إلي أنه يخفف عنهما بشفاعتي. فهذا يدل أن غيره لا يخفف كما يفعلون في الشام المبتدعة من غرزهم الآس أو وضعهم الآس على القبور، أخذ من هذا الحديث ربما أن يخفف عن المقبور العذاب. هذا خاص بالنبي وليس عام لكل أحد. نعم. طيب الشرح كيف؟ الشرح
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فيه وجوب الاستدار من القول، وأن عدم التنقل تنظف منه من كبائر الذنوب، وغيره من النجاسات من باب أولى، لأنه إذا لم يعف عن المتصل بالإنسان الذي ربما شق تحرز منه فغيره أولى. وفيه دليل على أن المنيمة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان، والنميمة نقل كلام غير لأجل الإفساد.
الله المستعان.
وقوله: وما يعذبان في كبير، أي شاق عليهما، كما في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن: وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. وفي هذا الحديث دليل على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات حكمة القبر وعذاب القبر ونعيمه، كما دل على ذلك القرآن وتواتر في ذلك الحديث. وقوله: وأخذ جريدة، فيه دليل على رأفته ورحمته للأمة، حيث فعل ذلك ليخفف عنهما. وقوله: فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا، فيه دليل على حسن معرفتهم، حيث أنه إذا أشكل عليهم الأمر سألوا نبيهم عنه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم حتى سألوه ليكون أبلغ بالعلم. وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين وبأي سبب يعذبان. فقال بعضهم يستحب غرز الجريد على القبور ابتداء به صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بمسلم لأنه لم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل غير هذه أنه فعل هذا غير هذه المرة وكذلك لم ينكر عن أحد من أصحابه فعل هذا
إلا نقل عن بريدة كما في البخاري أنه أمر بوضع جريدتين معه أو شيء في القبر لكن هذا محمول على إيش؟ محمول على تفرد بريدة وكبار الصحابة كونهم لم يوافقوه دل على خطأ الاجتهاد في ذلك منهم ولأن النبي يعلم أنهما عذبا كيف تعلم أنت يا واضع الآس أو واضع الزروع على الزروع على الميت أنه يعذب الآن النبي يوحي إليه وأنت وش تريد حتى تضع عليه الزرع أي نعم
وأيضا فمن يعلم عن صاحب القبر هل هو ملعب أو معذب أيضا فلو قدر أنه حصل العلم بأنه يعذب فمن يعلم عن سبب تعذيبه تكوى المتابعة صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يستحب لأنه لو كان مستحبا فنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه وقال بعضهم كانوا كافرين كانا كافرين ولكن صحيح أنهما مؤمنان لأنهما لو كان كافرين لذكر أن سبب العذاب كفرهما لأنه أعظم مما ذكر والله تعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين.